السابعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، في الربع الأخير من هذه الساعة تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج شباب النهرين، وبعد ملف العراق نتابع شأنين، أحدهما عن معرض بغداد الدولي والثاني عن مشكلة تشابه الأسماء في ديالة والتي قد تؤدي إلى دخول السجن. أما الآن فأترككم مع نبيل الحيدري وملف العراق.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ملف العراق وعناوينه اليوم: ما الذي يعنيه تبني دولة العراق الإسلامية المزيد من العمليات الإرهابية؟ ومع بدء العام الجديد ضوابط على الاستيراد عبر المنافذ الحدودية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
جددت حادثة مقتل العشرات من المصلين في كنيسة سيدة النجاة وما تلاها من تفجيرات متزامنة في بغداد الثلاثاء الماضي جددت التساؤل عن قدرة تنظيم دولة العراق الإسلامية الذي نسب تلك العمليات لعناصره على التحرك وتنفيذ المزيد من الضربات التي تستهدف مدنيين يضعهم التنظيم على قائمة أعدائه. إلى ذلك قال قائد العمليات العسكرية الأمريكية في العراق البريغادير جنرال جيفري بيوكنان إن القدرات العملاتية للقاعدة على جلب مسلحين أجانب إلى العراق تشهد تراجعا كبيرا، لكن خطرها يبقى ماثلا حاليا ومستقبلا بحسب ما نقلت فرانس بريس عن القائد الأمريكي. إلى ذلك يؤكد الناطق المدني باسم العمليات الدكتور تحسين الشيخلي أن الإرهاب يشعر بالانحسار مع تقدم العملية السياسية ونجاح القوات الأمنية في محاصرة حواضن الإرهاب، بحسب الشيخلي الذي قال لإذاعة العراق الحر:
ما من شكل من الإرهاب وما ممكن أن يحقق نصر في البلد، لكن كل ما يبحث عنه هو جدوى مدوية من خلال أعمال من هذا النوع. الآن كل ما تقترب العملية السياسية من نهاياتها بالاتجاه الإيجابي اللي حقق استقرار سياسي واستقرار أمني واستقرار اقتصادي للبلد، وجود معرض بغداد الدولي بشركة مشاركة، طائرة لأول مرة تنزل من فرنسا في العراق، خمس معاهدات تعاون مع دول أوروبية، كل هذا يغيظ الإرهاب. بدأ المال الفاسد يدخل، وإحنا سابقا جففنا منابع التمويل لكثير من خلايا الإرهاب. وباعتراف القاعدة نفسها بأن دولة العراق الإسلامية في العراق فشلت، وهذا موجود على كل المواقع، وعملياتنا إحنا تحبط أكثر من 80% من كل نشاطات الإرهاب يوميا.
وكان قائد العمليات العسكرية الأمريكية في العراق نوه إلى أن مواجهة القاعدة في العراق تركت تأثيرا واضحا في تراجع جلب مقاتلين أجانب من مختلف الدول. الناطق المدني باسم العمليات تحسين الشيخلي من جانبه أكد على أن قبضة القوات العراقية تشدد على التنظيمات الإرهابية، لكن المال السياسي ما زال يفعل فعله خصوصا على الشباب والمراهقين، بحسب الشيخلي الذي زاد:
المال السياسي الفاسد، المال الخبيث اللي يحاول أن يوظف ضعاف النفوس ممن يسول لهم نفوسهم القيام بمثل هذه الأفعال، وخاصة شباب مع الأسف بأعمار المراهقة، هذا كله يعني يؤدي إلى أن يحدث مثل هذه الأحداث هنا وهناك. وسابقا كل كان يتابع مسألة الأمن ومسألة السيطرة عليه، لأنه إحنا كنا مسيطرين حقيقة على كل المفاتيح الرئيسية اللي هي المال والحواضن وغيرها من الأمور.
من جانبه يعترف قائد العمليات العسكرية الأمريكية في العراق جيفري بيكنان في تصريحاته بأن المجزرة في كنيسة سيدة النجاة وما تلاها من تفجيرات دامية هزت مناطق غالبيتها شيعية في بغداد يؤكدان خطر القاعدة وعزمها بحسب تعبيره. إلى ذلك يرى المحلل السياسي علي الجبوري أن ارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية مؤخرا قد يتفق ونوايا بعض القوى السياسية بحسب رأيه.
ارتفاع وتيرة الهجمات الإرهابية في هذا الوقت بالذات له دلالات كثيرة، لعل من بينها هو هذا الجانب، أنه لعله هناك قوى سياسية أو جهات مسنودة من قوى سياسية يعني متورطة في هذا الجانب، وهذا حقيقة يؤسف إلى، لأنه يفترض بالنخب السياسية بالطبقة السياسية أن تكون لها شعور عالي بالمسؤولية وأن تتحلى بقدر عالي أعلى من المواطنين في هذا الجانب، لأنها هي المتصدية للمسؤولية.
وكالة فرانس بريس نقلت عن شهود عيان تأكيدهم وجود نحو 4 أجانب بين المسلحين 5 الذين اقتحموا الكنيسة الأحد الماضي إبان القداس، مشيرين إلى أن المسلحين أطلقوا النار على المصلين هاتفين الله أكبر أنتم كفار مثوان الجنة ومصيركم النار بحسب الوكالة. أستاذ العلوم السياسية سعد العزاوي من جانبه يشخص العقلية التي تتحكم بهؤلاء المسلحين معرفا بهم كمجموعة متزمتين يسعون لفرض قناعاتهم بالقوة على الآخرين. العزاوي فصل رأيه قائلا:
نستطيع أن نقول عليهم بالمفهوم الفلسفي دوغماتيين، أي بمعنى متزمتين يحاولون أن يفرضون القرآن كما هم يفهموه أو كما فهمهم الخوارج إن صح التعبير في تاريخنا العربي الإسلامي. من هنا مفهوم الدولة الإسلامية هو أن يكون للمسلمين إمام واحد يتبع كل المسلمين الشرق والغرب، وهذا يمكن ناخذ صورته مثل ما كان في الدولة الأموية وفي الدولة العباسية.
ويستبعد أستاذ العلوم السياسية سعد العزاوي أن يحقق مشروع تنظيم دولة العراق الإسلامية وجودا موضوعيا على الأرض، فهو محض خيال في أذهان عناصره بحسب العزاوي الذي أضاف:
لا توجد هنالك على أرض الواقع ما يسمى بالدولة الإسلامية بقدر ما موجودة ذهنيات تحتضن هذه الدولة وتسعى لإقامتها من التصور إلى عالم الواقع، وهيهات أن يقوم كذلك شيء. كيف واحد الآن الدول تغيرت، ما عادت مفهوم الأمة تغير، حتى العلاقات الدولية تغيرت الآن، هل من الممكن نجعل من المسلمين كلهم يدفعون خليفة واحد أو إمام واحد؟
تشكل عملية احتلال كنيسة سيدة النجاة وقتل المصلين نمطا جديدا في عمليات تنظيم القاعدة في العراق. إلى ذلك يؤكد الناطق المدني باسم العمليات تحسين الشيخلي على أن المعركة مع الإرهاب معركة دولية، في إشارة إلى عمليات استهداف مساجد مؤخرا في باكستان. الشيخلي قال:
المواطن العراقي بدأ يؤمن بالتحدي، يؤمن بأنه معركة مع الإرهاب معركة وجود. المعركة الإرهاب هي معركة دولية، يعني ما حدث يوم أمس في كراتشي في استهداف مساجد هو ما يختلف عن استهداف كنيسة سيدة النجاة في بغداد. هذا يدلل على أن الإرهابيين ليس لهم دين وليس لهم عقيدة وليس لهم أيديولوجيا سوى أن يزرعون الذعر والخوف في قلوب الناس الآمنة.
يؤكد مراقبون أن نشأة وتكون تنظيم دولة العراق الإسلامية ارتبط بتنظيم القاعدة في العراق الذي بدأ ظهوره مع دخول القوات الأمريكية في العراق، وكان أول الأمر بقيادة أبو مصعب الزرقاوي. مع بدء العام الجديد ضوابط على الاستيراد عبر المنافذ الحدودية عنوان المحور التالي من ملف العراق، لكن بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم ثانية إلى ملف العراق. تتهيأ وزارة التجارة ودوائرها لتنفيذ إجراءات مراقبة الاستيراد عبر المنافذ الحدودية بما يساعد على إعطاء صورة كاملة عن صادرات وواردات العراق بشكل عام. بحسب وزير التجارة وكالة صفاء الصافي الذي أعلن مؤخرا عن تشكيل هيئة تعنى بالميزان التجاري الذي توقف العمل به واقعيا بعد أحداث عام 2003، الصافي أوضح في تصريحاته أن الهيئة الجديدة ستضم ممثلين عن وزارات التخطيط والداخلية والصناعة والتجارة، فضلا عن الجهاز المركزي للإحصاء والهيئة العامة للجمارك، ومبينا أن جميع تلك الجهات ستكون معنية بتجميع البيانات الرسمية بصادرات وواردات العراق، ليس فقط الكمية بل النوعية أيضا بحسب الوزير. وكيلة وزارة التجارة سويبة زنقنة كشفت من جانبها عن بدء مرحلة تجريبية في مراقبة البضائع المستوردة إلى العراق وفق إجازات الاستيراد، ريثما يتم اعتمادها مع بداية العام المقبل. زنقنة قالت لإذاعة العراق الحر:
احنا هسه في المرحلة التجريبية، ولكن بشكل رسمي نطرحها إن شاء الله بداية 2011، لأن هسه احنا مقبلين الإجازة. التطبيق بدأ حتى نكتشف فعلا هذا، لأن هذا التصميم من خلال الآي تي يعني جزء يخترق، ولكن في هذه الفترة فترة تجريبية، لأن منافذ الحدودية شو كده احنا ندرس هذا النموذج قد ما تعتمد. إن هذه الفترة احنا نعتبرها فترة تجريبية حتى نكتشف هل هناك أخطاء، هل يجوز تخترق هذا النوع من الإجازات أم لا.
وبينت سويبة زنقنة أن وزارة التجارة أقرت عددا من الإجراءات لتسريع إصدار إجازات الاستيراد وفق نظام النافذة الواحدة، معلنة عن أن أي سلعة غير مثبتة في إجازة الاستيراد لن تدخل العراق بعد الأول من كانون الثاني المقبل.
إذا نعطي مثلا إجازة لدخول لتاجر معين باستيراد 1000 طن من مادة معينة، فلازم بالتدريج تكتب فيس 1 مثلا المرحلة الأولى، هذا التاجر مدخل جايب أو مستورد هلقد كمية، حتى ما تعاد أو ما تكرر. لأن اللي عندنا هسه التاجر بطريقة ما يزورون الإجازة يستخدمون هذه الإجازة لأكثر من مرة، فلذلك كل مرحلة عن طريق الإنترنت لازم منافذ الحدودية تكتب وزارة التجارة بأن هذه الإجازة المرقمة كمية هلقد دخلت إلى العراق. هذه التقنية ما كانت موجودة سابقا.
من جانبه يكشف مدير عام هيئة الجمارك العراقية نوفل سليم أن العراق شهد خلال فترات التدهور الأمني فوضى كبيرة بدخول البضائع من مختلف المناشئ دون أي رقابة، متوقعا أن يبعد تطبيق النظام الجديد الطارئين على التجارة ويوفر رقابة للميزان التجاري العراقي بحسب رأيه. نوفل سليم قال لإذاعة العراق الحر:
سيتم العمل بنظام قيد الإجازة لكل البضائع الداخلة إلى البلاد. طبعا هذا من شأنه أن يخلي الوضع أفضل، لأنه راح يقلل عندنا الإغراق بالسوق، راح يدخل عندنا بضائع جيدة، راح يزيح عنا شريحة من التجار اللي هم أساسا مو تجار، اللي هم أصحاب بضائع وناس ما لهم علاقة بالتجارة.
وكان وزير الصحة صالح الحسناوي أعلن مؤخرا عن أن نحو 30% من الأدوية المستوردة إلى العراق من قبل القطاع الخاص غير مطابقة للمواصفات الصحية. إلى ذلك يعترف مدير الجمارك العامة نوفل سليم أن فوضى الاستيراد شجعت البعض على استيراد مواد بمواصفات رديئة، فضلا أن البعض منها غير صالح للاستهلاك البشري.
الآن يدخل للبلد غزو السمين، الآن البضائع الداخلة مثل ما شوفوا جنابك من أربع بضائع، لما يكون قيد إجازة داخل وقت التاجر راح يحدد من يوم من شاء يجيب بضاعته، يثبت كل إجازة البضاعة الفلانية من شاءها من الصين مثلا، من شاءها من ألمانيا، إذا جاء من شاءها من الصين هو مثبت ألمانيا تحجز من هذا جيد من.
ويؤيد رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقي إبراهيم البغدادي خطوة مراقبة تنفيذ الاستيرادات وفق إجازاتها، آملا أن يتضمن نظام المراقبة إجراءات لتسريع العمل والحد من احتمالات ثغرات تسمح لمظاهر الفساد والرشوة أن تبرز مجددا بحسب رأي البغدادي.
هذه الضوابط جيدة ومعمول بها وعلمية من أجل وضع قاعدة بيانات لكل مادة تأتي إلى العراق حتى نعرف شنو هاي المواد ومن اللي يجيبها وينفرز الزين عن المزين والجيد من المسيء. لكن في نفس الوقت نحن نشدد على أن توضع آليات لتسهيل وتسيير انسيابية عمل وزارة التجارة بأن تنفذ هذه الإجازات وتمنع للتاجر خلال سويعات فقط. أما إذا صارت يوم ويومين وثلاثة هذه راح يكون التأخير هذا يضر بالتاجر وبالتالي راح يضر بالمواطن. إضافة إلى أنه هذا كل قرار يطلع هنالك كثير من على الأسف من بعض النفوس الضعيفة يتخذوه كمكمن للفساد الإداري والوظيفي.
ويبدي المحلل الاقتصادي سليم الجبوري تفاؤله بأن هذه الخطوة ستوفر معلومات كافية عن المواد الداخلة إلى العراق وعدد التجار، إلى جانب الحد من ظاهرة إغراق السوق سلعيا.
هاي العملية أكيد راح تنظم عملية التجارة، يعني أكيد أكو معلومات عن حجم المواد اللي موجودة داخل السوق العراقية. كل تاجر رئيسي يحاول يزايد على أساس النوعية وعلى أساس الموديل وعلى أساس ذلك، وبالتالي يعني ما نشوف نمط أنه ممكن يتوافق ويا الحاجات والرغبات والأسواق العالمية قدر ما هو يحاول أن يغلق السوق.
من شأن تطبيق نظام الرقابة الجديد على الاستيراد دخول العراق ضمن نظام الإسكودا العالمي، وهو الذي يربط التصريحات الجمركية بنظام إلكتروني يرتبط بالحاسبات الرئيسة للمنافذ الحدودية للبلاد. وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، أعده لكم اليوم نبيل الحيدري، شكرا لكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الأعزاء، في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-4425-770، وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
مستمعي الكرام، بعد قليل ندعوكم إلى متابعة عدد من الشؤون من بغداد ومن المحافظات، وقبل ذلك أترككم مع فصل غنائي.
Oh,
مستمعي الكرام، الرجل ذو الوجهين مسرحية عراقية مصرية مشتركة عرضت على ضفاف دجلة في بغداد. مشاركون من مصر عبروا عن سعادتهم لوجودهم في العراق وقالوا إن المسرحية تعبر عن الصراع العربي على الكراسي. عماد جاسم تابع هذه المسرحية ونقل إلينا بعضا من أجوائها.
في حدائق منتدى المسرح على ضفاف دجلة أقيم العرض المسرحي الليلي الصامت الرجل ذو الوجهين لفرقة إشارة مرور المصرية بمساهمة ممثلين عراقيين وسط حضور موسع أعجب بالآداء الجسدي المعبر والإيماءات ذات الدلالات الرمزية التي تقارب المسرح العالمي في الأسلوب الحديث، حيث تلعب الإضاءة الدور الرئيسي في العرض وسط ظلام دامس ويكون الممثل أشبه بالشبح أو الشعلة البيضاء المتحركة، وهو عرض لم يشهده المسرح العراقي سابقا. الفنان المصري إسلام رضوان رئيس فرقة إشارة مرور المصرية تحدث عن العرض وأهمية تقديمه على ضفاف دجلة، معربا عن سعادته بثقافة الجمهور العراقي وتفاعل الحضور مع العرض، مضيفا أن المسرحية تضمنت ثلاث حركات تؤكد على نبذ الإزدواجية ونقد الصراع على السلطة كما يحصل في أغلب البلدان العربية.
هي ليلة مصرية عراقية بتضمن ثلاث فقرات وراء بعض بدون توقف. الفقرة الأولى اسمها الوجه الآخر، الفقرة الثانية اسمها صوت الضمير، والفقرة الثالثة اسمها الكرسي. نوع المسرح البانتومايم أو التمثيل الأدائي الصامت، يعني الأولانية تعرض للإنسان بوجهين ووجهه الآخر والتناقض اللي ما بينهم، الثانية تتعرض للضمير الإنساني وما وصل إلى درجة من السوء خلال إنسان آلي بيقرر إنه يتحول لبشر، فلما يتحول لبشر بيكتشف إن الآلة دي بشعة فبيقرر العودة لإنسان آلي. الثالثة تتكلم على الصراع العربي على الكراسي.
مخرج المسرحية حسام العزاز بدأ سعيدا بحفاوة الجمهور، مشيرا أنه عرض الكثير من أعماله في العديد من المدن العربية، لكن هناك خصوصية مهمة للعرض على ضفاف دجلة ليلا، وكأنه نوع من التحدي المضاف إلى التحدي الفني وإثبات الذات.
نحن محتاجين للشعب العراقي قد هما محتاجين نقف جنبه بفننا، المشاكل موحدة بين العرب كلها. جمهور العراقي جمهور رائع حميمي جدا، تخيل قد إيه حسيت إن أنا وسط أهلي بجد. شعب ده جميل. إن العراق في العشر سنين القادمة تحصل فيها طفرة ثقافية مرعبة سوف تطفو على سطح الوطن العربي.
الفنانة الدكتورة إقبال نعيم مديرة المسارح وجدت أن مشاركة فرقة مسرحية مصرية بهذا الوقت بالذات يعطي رسالة تضامن عربية يحتاجها المسرح العراقي، خاصة وأن العرض تجاوز العادي والمتبع نحو الإدهاش الجسدي والفكري الجريء، وهذا ما يعشقه الجمهور العراقي.
أنا أصور يشارك عرض مصري وعشر شبان، هذا شيء كبير في ظل هذه الظروف، وأن يكون هذا العرض على دجلة، فهم قد عرضوا أعمال لكن هذا العمل يكون إلى خصوصية يحمل ذكريات دجلة، حياة دجلة، روح دجلة المتمردة التي لا تموت ولا تتوقف. والأفكار طبعا قالوا أنه هذا العرض إدهاش بي، وإحنا غيرنا ببعض الثيمات لأنه انبهرنا بالحياة هنا وانبهرنا بالعراقيين.
أما الممثل المسرح العراقي سمر قحطان فقال أن عرض هكذا تجارب مشاكسة فنيا وعميقة فكريا وحديثة في الأسلوب الأدائي تخدم المسرحيين العراقيين لاكتساب الخبرة الإبداعية.
أن تشوف هكذا عروض أنت ما شايفها سابقا هو هذا استثمار حقيقي للممثل العراقي، بأن تعرف أنت بأي نقطة واصل وين واضع رجلك داخل أدائك التمثيلي وخبرتك بيها. وطبعا هي تعرف الفرص تتلاقح مع كل ما هو عربي أجنبي، فرص ضئيلة جدا محصورة على مجموعة أشخاص، هي تظاهرة حقيقية فعالة وإنسانية واجتماعية وفنية. أعتقد الممثل العراقي استثماره لهذه التظاهرة هي بوجوه هذول جنبا.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، في نهاية هذه الساعة يحين موعدكم مع برنامج شباب النهرين، وبعد قليل نتابع تقريرا من بغداد عن معرض بغداد الدولي. أما الآن فأترككم مع فاصل غنائي.
الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة, يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام, نتابع الآن شأنين. أحدهما عن معرض بغداد الدولي وعن آراء في مستوى جودته، والتقرير الثاني سيكون عن تشابه الأسماء في ديالى والذي قد يؤدي إلى دخول السجن. سيداتي وسادتي، عبر مسؤولون منهم وزير العلوم والتكنولوجيا ومحافظ بغداد وآخرون عبروا عن إعجابهم بالصناعات العراقية في معرض بغداد الدولي. بعض هؤلاء المسؤولين توقع خيرا لمستقبل العراق الاقتصادي، وبعضهم انتقد المشاركة الضعيفة للدول العربية في المعرض، مع الإشارة إلى مشاركة دول أجنبية عديدة. أحمد الزبيدي والتفاصيل.
أبدأ محافظ بغداد الدكتور صلاح عبد الرزاق امتعاضه من ضعف المشاركة العربية في معرض بغداد الدولي الذي ينعقد هذه الأيام في دورته 37 تحت شعار فرصة العالم للتجارة والاستثمار، مشاركة من قبل أكثر من 700 من مختلف الشركات ومن جنسيات عدة. وبين عبد الرزاق أن دولا أخرى منها فرنسا وتركيا وألمانيا وإيران وبعض الدول الأوروبية كانت مشاركتها فاعلة وقوية على حد تعبيره.
التواجد العربي لا يزال قليل كدول، ولكن الشركات الدول المجاورة سواء التركية أو الإيرانية كذلك الأوروبية كالفرنسية وغيرها دخلت بقوة وتقف معنا في كل ميادين العمل، و هذا ما يشجع على تقوية العلاقات ما بين البلدين، لأن نعلم أن العلاقات الاقتصادية هي التي تبني حتى العلاقات السياسية والوحدة وغيرها، كما حدث في الاتحاد الأوروبي الذي كان قد بدأ بالسوق الأوروبية المشتركة ثم تحول إلى المجموعة الأوروبية. الآن الاتحاد الأوروبي أصبح بكثير من الاتفاقيات، وهكذا المصالح الاقتصادية قادرة على حفظ العلاقات المستديمة ما بين الدول وتجنب بالصراعات والنزاعات.
المعرض الذي تنوعت أروقته واختلف فيها أسلوب العرض من شركة إلى أخرى شهد إقبالا يمكن وصفه بالجيد من قبل المواطنين، كما شهد حضور عدد من كبار المسؤولين في الحكومة. إذاعة العراق الحر واكبت أيام العرض والتقت بوزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي.
والله يعني الحق كبير مبهج، بمعنى أنه كثير من معاملنا وصناعاتنا أعيد تأهيلها والآن تقدم منتجات حقيقة بجودة عالية، وربما نعرف نطلع على بعض مشاكلها بالتسويق، ولكن هناك ما يبشر بالخير. هناك ضرورة أن يكون يعني يتوفر إلى الدعم المناسب، هناك مجالات للتعاون بينه وبين الوزارات الأخرى. عموما أنا أعتقد عندنا فت قاعدة جيدة يمكن الاستناد إلى للانطلاق إلى أمام. هذه الصناعات إذا أريد أن تنافس السوق إذا لازم نرهقها بقيود عديدة وبالتزامات هذه تتناقض مع مبدأ السوق. فمعرض هذا مفيد لأن نتعرف على مشاكل ملموسة، ولكن هناك منتجات جودة عالية ولاحظنا أنهم ملتزمين تماما بالجودة وقادرين أن يوفروها، وهذا عملية شيع بالعمل بالمستقبل.
أما وزير التجارة وكالة صفاء الدين الصافي فقد بيّن في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن نجاح هذا المعرض يعطي دفعة أمل ويبرهن على أن العراق مقبل على حملة تنموية كبيرة على حد تعبيره.
معرض بغداد هذه السنة حقق هذا النجاح الكبير لإدراك الدول والشركات بأن العراق بلد جاذب للاستثمار وبلد مسوق للبضائع المختلفة، وبالتالي هذه الشركات جاءت لتقتنع هذه الفرص. حجم الشركات وحجم الدول يؤكد من أن العراق مقبل على حركة تنموية كبيرة لعملية التغيير والبناء.
وفي الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء العراقي المنتهي ولايته نور المالكي قد أعلن عن أن العراق سيبدي تسهيلات كبيرة للمستثمرين الراغبين بالحضور إلى بغداد. في هذا الوقت رفض مدير دائرة المعارض التجارية والمشرف على المعرض صادق البهادلي الإدلاء بأي تصريح حول حجم العقود أو حجم الاتفاقات الاقتصادية التي تمت بين الأطراف المشاركة، مؤكدا على أن جميع تلك الأرقام ستعلن بعد انتهاء فعاليات المعرض في 10 من الشهر الجاري. أحمد الزبيدي، ذات العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، تعرض بعض الأفلام أحيانا قصصا عن أناس تتشابه أسماؤهم مما يؤدي إلى سقوطهم في مقالب ومفارقات، غير أن تشابه الأسماء في العراق قد يؤدي أحيانا إلى دخول السجن، وهذا ما يحدث في ديالى. التشابه يجعل قوات الأمن تلقي القبض على شخص معين، ولحين إثبات أنه شخص آخر يكون المعتقل قد أمضى عدة أشهر في السجن وتوقف عن العمل وبقيت عائلته جائعة. هذه القضية وقضايا أخرى نقلها مراسل إذاعة العراق الحر في ديالى في سياق التقرير التالي.
طالب رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة ديالى هشام الحيالي الجهات الأمنية والقضائية بحل مشكلة تشابه الأسماء عند إصدار مذكرات إلقاء القبض. وأوضح الحيالي أن هناك مذكرات تصدر بالاسم الثلاثي أو الثنائي أو حتى بالكنية.
يتم الإصدار مذكرة القبض على شخص معين ويتم إلقاء القبض على شخص آخر غير الشخص المعني بسبب تشابه الأسماء الموجود حتى في بعض الأحيان على أساس الكنية أبو فلان أو أم فلان يتم القبض عليهم بناء على هذه الكنية وهذه الكنية يحملها أكثر من شخص. هذه الحالات تحصل وتجعل من عملية الاعتقال وعملية المداهمة تكون عملية فوضوية، لذلك كثير من المعتقلين الآن هم أبرياء.
وأضاف الحيالي أن هناك عمليات اعتقال للمفرج عنهم تحدث مرة ثانية بسبب عدم تحديث أسماء المطلوبين، مطالبا بتعميم أسماء المفرج عنهم على مديريات الشرطة والأجهزة القضائية.
تحصل بعض الحالات مثلا مواطن يعتقل بناء على أمر قضائي صادر من القضاء، قضاء رسمي ومذكرة صحيحة، ولكن ما يحصل أنه بعد إطلاق سراح هذا المعتقل يتم عن طريق طبعا أمر قضائي، لكن بعد الإفراج عنه لا يتم تعميم قرار الإفراج عنه، لذلك يبقى اسمه موجود في السجلات وفي حاسبة الأجهزة الأمنية بعد أن يتم تغيير قوة أو تغيير خطة أمنية إلى خطة أمنية ثانية، يتم مرة ثانية إلقاء القبض عليه بناء على مذكرة القبض الأولى التي لم يتم تعميم الإفراج عنه فيها.
وتعد ديالى من المحافظات الساخنة أمنيا، حيث خلفت أعمال العنف الكثير من المشكلات داخل النسيج الاجتماعي في المحافظة. الناطق باسم قيادة شرطة ديالى الرائد غالب عطية أشار إلى أن قلة أعداد القضاة والمحققين هو السبب الرئيسي وراء تأخر إطلاق سراح المعتقلين.
أكو توجيهات عدم تأخير المعتقلين وضرورة الإسراع بها، لكن إحنا الحسم هو أولا وأخيرا يم القاضي. القضاء هو اللي يشرع بحسم أو يبطئ أو إجراءات القضايا، يعني هو كلها بيد القضاء.
هل ترون أن عدد القضاة والمحققين قليل جدا؟
قليل قياسا للقضايا الكثيرة اللي تنتظر الحسم، يعني عندنا أعداد كبيرة من القضايا يعني تنتظر حسمها من قبل القضاء، يعني حاجة إلى قضاة أكثر.
من جانبه أوضح عضو مجلس محافظة ديالى أسعد المشايخي أن المجلس رصد الكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان داخل المعتقلات في ديالى.
بعض الإخوة أعضاء المجلس المحافظة زاروا معتقلات، يعني أكدوا أكو هناك يعني فروقات أو عدم تهيئة الأماكن المخصصة لعدد كبير من هؤلاء السجناء.
ويطالب المواطنون في ديالى بحل مشكلة تطابق الأسماء عند إصدار المذكرات القضائية وعدم السماح بانتهاك حقوق الإنسان داخل المعتقلات العراقية. المواطن صفاء التميمي تحدث قائلا:
أنا شنو ذنبي؟ يعني مثلا اسمي يطابق اسم واحد مجرم قاتل، يعني صراحة أنا عندي ابن عمي حاله للجيش طلع اسمه مو نفس الاسم المطلوب، ما حله وين ودوه؟ ودوه على مركز اللي قائمين عليه دعوة. من راح للمركز وثبت بأن هو بريء القاضي أفرج عنه، الضابط ما حله إلا أخذ من عنده مليون أكل شهرين، يعني لا ماكل لا شرب، رجال سايق عايش على باب الله. فنطالب القادة يعني الالتفات لهالمسألة، يعني هم من أخذوا لابتوب وأخذوا حاسب وياهم دي يدققون وشافوا أكو تطابق أسماء في حالة يعني أفرجوا عنهم، ليش ما يحلوهم رأسا؟ ليش بالنوبة يودوهم مراكز شرطة ويودوهم للجرائم ويودوهم لكذا وما يطلعون بسهولة؟ يطلعون وهم دافعين يعني مبالغ مالية ضخمة كلش.
لإذاعة العراق الحر سامع عياش بعقوبة.
مستمعي الكرام، بعد قليل تلتقون مع حلقة من برنامج شباب النهرين، أما الآن فأدعوكم إلى متابعة شيء من الطرب.
اطلب منك تنسى واطلب من روح الحل نفسه، مرات اطلب منك تنسى واطلب من روح الحل نفسه، لكن وين ارحل القاك اهرب منك واتمناك، لكن وين ارحل القاك اهرب منك واتمناك، اسمع صوتك ويقول همسه وهواك شقد ما اريد انسى، وهواك شقد ما اريد انسى. Thank you. همي نحتار انت بنار وانا بنار حتى الحب همي نحتار الحب يريد لي تساهل واحنا الما نقبل نتنازل الحب يريد لي تساهل واحنا الما نقبل نتنازل نستاهل مين اللي صار أدري بقلب وأدري بقلبك وأدري تحبني بقد ما أحبك لكن ما أدري جاك وجاني غيرت أنت تغيرتاني ضيعنا اللي كان بلحظة ما ظن روح أقدرنا ضيعنا اللي كان بلحظة ما ظن ارجع لوشوف انت شلون الروح مكفى ومصيور ارجع لوشوف انت شلون الروح مكفى ومصيور بالحب غير الروح ترفض مرات اطلب منك تنسى واطلب من روح الحل نفسه مرات اطلب منك تنسى واطلب من روح الحل نفسه لكن وين ارحل القاك اهرب منك واتمناك لكن وين ارحل القاك اهرب منك واتمناك اسمع صوتك ويكون همسه وحوافش قد ما اريد انسى وحوافش قد ما اريد انسى وحوافش قد ما اريد انسى
مستمعي الكرام وحان الآن موعدكم مع برنامج شباب النهرين وسيتطرق اليوم إلى قضية شائكة هي قضية الزواج المنقطع
تحب تغير؟
زين تحب تنوع؟
مرة بالأسبوع؟
أخبار وأفكار
أصوات وآراء
ارتقاء وموضوعية
صراحة وحرية
برنامجكم الأسبوعي
شباب النهرين
هلا بشباب النهرين
يا هلا كل هلا
تقديم رويدة
إعداد وإخراج ياسين
الله بالخير شباب وياكم رويدة وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم شباب النهرين حلقة هذا اليوم حنتناول ظاهرة تنتشر في المجتمع وتثير جدل واسع بين مختلف الأوساط البعض يراه عباءة تغطي العلاقات غير الشرعية بين الرجال والنساء والبعض الآخر يعتبر حل مشكلة كبيرة بالمجتمع اللي حنتحدث عنه بهاي الحلقة هو الزواج المنقطع شلون يصنف المجتمع هذا النوع من العلاقات وهل ترى فيه النساء المتزوجات نوع من الخيانة الزوجية وما هي المبررات اللي يطرحها الرجال المتزوجون لهذا الزواج وما هي نظرة المجتمع للمرأة اللي ما تمانع الزواج المنقطع وهل هناك طرف خاسر في هذا النوع من العلاقات الزواج المنقطع أي زواج المسيار أو المتعة وغيرها من الأسماء هو موضوع هاي الحلقة وحنتعرف بحلقة اليوم على وجهة نظر الشباب بهذا النوع من العلاقات كما سنتعرف على مضامينه وأبعاده من وجهة نظر المتزوجين كونوا ويانا خلونا نسمع مفهوم الزواج المنقطع من بعض الشباب
هو زواج عادي بس هذا إلى شروط يعني يجب أن يكون الإنسان مثلا ما متزوج أو يسافر سفر طويل ويحتاج إلى هاي الأمور يريد يحصل نفسه فيلجأ إلى هذا الزواج بيئة وشغلات أولا المفروض للي يتزوجها ما تكون ابنية وإذا كانت ابنية لازم بحضور ولي أمرها أما إذا مرة مثلا كبيرة أو أرملة أو متزوجة مطلقة فممكن أن تكون ولازم المشهود موجودة، وإذا يريد يتركها فترة معينة يعد العدة لها، يعني بيبي شروط، يعني شروط الزواج الحقيقي.
من خلال مقابلاتنا مع الشباب سمعنا آراء مختلفة حول هذا النوع من الزواج، خلونا نسمع.
بالنسبة لي يعني كشابة ما أؤمن بهذا الشيء، ما أؤمن بشكل قاطع بهذا الزواج، لأنه أصور أنه الزواج لا يلبي طموح يعني الفتيات والبنات. الزواج بصورة عامة هو مؤسسة كبيرة تدار من قبل المرأة والرجل يعني كشركاء، فتجمعهم الحب والمودة والمسؤولية والسلام ويعني النظرة إلى يعني غد أفضل. فأعتقد أنه يعني زواج المتعة يعني كإلي كشابة ما يلبي طموحي.
حرام، لا هذا شهر زمن الرسول يطلعون بحرب فين جبرون مثل ما يقول، لأنه هو كرجل يمتع نفسه فقدام رب العالمين يحشيها، بس مو إحنا هسه بهذا الوقت نجي أجي أوقف أنا قدام الشخص ويقول لي متعتك نفسي لمدة ساعة أو ساعتين، هذا غلط، هذا حرام طبعا، نوع من الزنا.
ما أقدر أعرفه لأنه أصلاً أنا ما مقتنع به، ولا هو مو من نوع من الارتباط، ولا أقدر أسميه زواج، هذا فد علاقة غير شرعية برأيي يعني، لأنه ما يكون فد ارتباط حقيقي بين الرجل والمرأة، هي فترة من الزمن يعني، وكل إحنا نعرف شنو المغزى من عندها، فهذا يعني مو زواج، علاقة أعتبرها عابرة وغير مستقرة وغير شرعية بنظرة يعني.
أما بالنسبة إلى مدى انتشار الزواج المنقطع بالعراق، خلونا نسمع شنو يقولون الشباب.
لا أعتقد أنه هذه الظاهرة غير منتشرة، لأن أنا خلال دراستي يعني ما شفت هذا الشيء صار يعني، وإن كان يحدث فهو يحدث في شلون نقول في حالة من الكتمان والسرية، ما أعتقد أنه توجد حاجة ماسة لهذا الشيء، لأنه أعتقد الظرف قاعد يكون يعني قاعد يتحسن الظرف من حسن إلى أحسن يعني، فما أعتقد أنه يكون بهذه الحاجة بالنسبة إلى التطورات اللي جاي يصير، وهذا ما أعتقد.
هي ظاهرة والله بالوقت الحاضر هي منتشرة، بس منتشرة بسرية يعني اتفاق بين الولد والبنية بس ما أعتقد يعني منتشرة بالعوائل، وهي أزيد شيء تنتشر بالكليات أو بالمدارس.
خلاص ببعد عنك، خلاص برحال، خلاص ما جل قلب منك يكفي، حب من طرف واحد لابد يذبال، وشلون وردي يعيش من دون ساقي. خلاص ببعد عنك، خلاص برحال، خلاص ما جل قلب منك يكفي، حب من طرف واحد لابد يذبال، وشلون وردي يعيش من دون ساقي.
للشباب اللي هسه فاتوا ويانا على الخط وياكم رويدة من إذاعة العراق الحر، برنامجكم شباب النهرين. للشباب اللي يحبون يشاركون ويانا أو يطرحون مشكلة أو ينطون آراءهم أو يكونون ضيوف البرنامج، ما عليكم غير تراسلونا على إيميل البرنامج shabab@iraqhor.org shabab@iraqhor.org. زين، هل أكو حاجة ماسة لهذا النوع من الزواج في المجتمع؟
ما أعتقد، وإذا كانت هذه ضرورة فلهذا الزواج فيجب أن تتوفر الشروط اللي نص عليها الدين والمذهب اللي أيد هكذا زواج. أنا لا أؤمن به ولا أؤيده، ويعني هذه فكرتي أنا ورأيي الخاص.
نعم اكو حالات ماسة الزواج المتعة، بس يا حبذا اللي يتقدم لهذا الزواج ان يطبق كل الواجبات او كل العقوق للمرأة اللي يتزوج يتقدم عليها وما يتركها، اذا صار طفل احيانا لازم يكون يتربى برعايته، لازم يصرف هاي الفترة كلها على زوجته، بس انت نادرا ما تلقى شخص يجي يطبق وان يتقدم لهذا الزواج.
شنو احنا بحاجة ماسة له؟ لا بالعكس، ليش؟ أكو هسه يمكن أعتقد حتى اللي ما يقدر ما عدا مادة ما عدا هاي الزواج هسه أعتقد حتى فلوسه قليلة ويتعاونون العوائل على مود يزوجون فلان ابن خالتهم وهاي ويتزوج. أكو الزوجة وهو يعرفهم يعني بقليل فلوس كلش قليلة والزوجة والحمد لله، ليش إلا زواج متعة؟ وأعتقد هذا ظلم للبنية.
طبعا من الضروري التطرق إلى مدى تقبل المجتمع لهاي الظاهرة. خلونا نسمع.
أؤمن لأن هذا حق، حق لكل مرأة أن يتمتع به. أنا اليوم المرأة لا تستطيع فرضا أن تتزوج زواج دائم لأسباب كثيرة، أما لأولادها أدى أولاد كبار لا يسمح لها بالزواج، أو مثلا الأهل أيضا بعض الأهل لا يسمحون لها بالزواج، أو العرف بحد ذاته أنه ينكر على أنه يا بنت عندك كومة جهال وش سوين بهم وشوف هذه شلون مرية عافت أولادها واحد تزوجت. فممكن يتم اتفاق مثلا مع الزوجة هي المرأة ومع بعض الأهل اللي يأيدون هذا الجانب تتزوج سرا ست حاجة بدل أن تذهب. أحيانا بعض النساء لديهم يعني قوة جنسية لا تستطيع أن تسدها يعني، لذلك نجدس. أنا لا أتهم النساء، لا حاشا لله، لكن أنا أقول هنالك نساء يمارسن البغاء. لماذا؟ ما هو السبب؟ دوافع عدة، إما لرغبة جنسية لا تستطيع أن تسد هذه الرغبة بالحلال، وإما يكون الدافع أيضا مادي وفق ودفع يعني الوضع الفقر، وهذا أيضا يسد من خلال الزواج. إذا زوجة المرأة ما راح تحتاج أن تشتغل أو تنطي نفسها بأبخس ثمن لإنسان لا سيء ورديء وذات سمعة لا تليق بالمجتمع، بالأخير نتيجة سيئة جدا على المجتمع.
قبول أنا بالنسبة لي والله ما أتقبلها، يعني بشكل نهائي ما أتقبلها، لا يتقبلها مجتمعنا، لا يتقبلها أخلاقنا، لا تتقبلها عوائلنا، يعني ما حد يقبل يعني أخته تروح تزوج زواج منقطع يعني إلى مدة مثل شهر أو شهرين، يعني تروح مجرد للمتعة بس، أرد أعرف هاي للمتعة وأرجع أرجعها للبيت، من يتقبل بعدين يخطبها؟ من يتقبل الزواج هذا؟ أقول له هي متزوجة سابقا زواج متعة، من يتقبلها؟ فمجتمعنا ما يقبل ولا عوائلنا تتقبل، وأنا أرفضها رفض نهائي.
وقضايا تصير بين الجامعة مثلا أنا وزميلتي مثلا على سبيل المثال، أنه ما نقدر نحشي وما نقدر نسولف أنه بقضايا التدريس، زين يكون بيناتنا أنه قضايا أنه مثلا العقد الشرعي من خلال الكلام. يوم من الأيام أنه حادثة صارت أنه بعض الأخوات يشتغلن بالعملي ما يقدر أنه وحدة يعني واحد يصير ملامسة كذا، فصار أنه العقد الشرعي لأجل أنه خاف أنه يلمسها خاف كذا.
بالنسبة إلى وضعنا ومجتمعنا، تعرف أنه مجتمعنا مجتمع العراق يكون محافظ يعني، والعادات والتقاليد والدين يعني إلى دور في هذا الشيء، فأعتقد أنه حالة غير منتشرة بكثرة، وقلت لك أنه يحدث في حالة من السرية، لأنه شيء يعني أعتقد حتى اللي يعني يسوي هذه الشغلة ويمارس هذه الشغلة ما يحب أنه يكون معلن، لأن يعرف أنه الأنظار والآراء راح تكون عليه، وفي أعتقد أنه به نوع من الشبهات يعني.
ما يعرفك ترى ناسيك حتى ما يفكر بيك، لما ينحج بضاريك هو يقول ما عرفك. احلفوا لي وصدقكم لان مجبور اكذبكم، ما عرفه يقول لكم غريب
الرجال المتزوجون يعتبروا حق أقره الشرع لهم ويجدون له مبررات أخلاقية وإنسانية.
أنا متزوج دائم، أسعى أن أتزوج منقطع، طبعا أنا المجتهد مالتي ما يجيز لي أتزوج باكر، أتزوج لو أرملة لو مطلق. نعم حاليا للأسف الشديد الشرع حطينا على صفحة، ولكن العرف هو السائد. يعني على سبيل المثال هي تكيف أني أزني بيها بالحرام ولا أقول لها منقطع؟ الغاية الزواج هنا مو حاجة. المبدأ مبدأ أولا تكافل اجتماعي، ثانيا فكري، ثانيا عقائد، ثالثا حلال محمد حلال إلى يوم القيامة. يعني على سبيل المثال أنا مرتي في يوم من الأيام أن تكون مريضة، أن تكون مثلا على سبيل المثال ظروف اجتماعية غصبتني أن أخذ هذه المرأة، تولد عاطفة الحب، ما تتولد يوم على يوم تتولد عاطفة الحب، وإحنا في مجتمع يعني قاعد ينفتح المجتمع أكثر من ما قرآن جائز لي، ديني جائز لي، شرعي جائز لي، أنا ليش ما قول النساء؟ قول النساء فارغة للأسف الشديد، وإذا الزوج دائما تقبل هذا يعتبر أنانية من قبله.
أما النساء المتزوجات فيرفضون هذا النوع من العلاقات رفضا قاطعا ويعتبروه شكل من أشكال الخيانة الزوجية.
بالنسبة لنا كنساء احنا ما يصرف لنا، أنا بالنسبة لي ما أقبل أبد، ما أقبل هو رجلي ملكي لي، عودي روح يزوج غيري لو بالمتعة أنا من يباوع الوحدة أطلب الدنيا.
كون هالنوع من العلاقات يكون عادة بالسر ويمارس في الخفاء ويتعارض مع الأعراف هو اللي يخليه غير مقبول.
كله يعني خوف مثل ما يقولون من وراء الناس، ليش يعني ما يكون قدام الناس؟ ليش ما يكون يعني زواج صحيح حلو يعني؟
خلونا نسمع إذا أكو طرف خاسر في هذا النوع من العلاقات.
أولا هي مسألة صعيد شخصي، أي شيء بالخفاء هو يؤشر خطأ ما أو خلل ما يعني، وبالتالي دائما في أطراف متضررة في هذه العلاقة، الطرف المتضرر هو المرأة والضحية هي المرأة. تخيلي فيما لو عرفت العائلة بهذا الزواج أو أي أحد آخر أو تخلى عن هذا أو انتهى هذا عقد المتعة، ما مصير هذه المرأة؟ المرأة هنا أما تقتل تهجر من هذا الرجل. تخيلي مصير إذا أصبحت حامل، ما مصير هذا الطفل؟ هل تقتله وتتخلص منه؟ ماذا تفعل به؟ من سيكون يعني عقد معين وانتهى.
حبيت غيرك لا تظن راح أبقى حبك آني مرتاح هسه بدنيتي ويا الحبيب الثاني.
حبيت غيرك لا تظن راح أبقى حبك آني مرتاح هسه بدنيتي ويا الحبيب الثاني.
العمر فدوى يروح له وبكل مكان تخيله،
العمر فدوى يروح
له وبكل مكان تخيله. صدقني ناسى للحزن بس بالفرح خلاني، صدقني ناسى للحزن بس بالفرح خلاني.
مع الأسف شباب خلص وقت حلقتنا اليوم، أتمنى أنه قضيتوا وقت حلو ويانا، وطبعا للمشاركة راسلونا على إيميل البرنامج shabab@iraqhor.org shabab@iraqhor.org. تابعونا الأسبوع الجاي مع برنامجكم شباب النهرين.
تابعونا لأنه أكيد حتحبونا.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.